الثالثة من المقدمات قال: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. دين الله الذي أرسل به الرسل هو الإسلام. والإسلام المراد به هنا الإسلام العام الذي يشترك في الدعوة إليه كل رسول، فكل رسول أتى بالإسلام العام. وأما محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فأتى بالإسلام العام والإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام. فالرسل من قبل مسلمون وأتباع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مسلمون، وإسلام من قبلنا دخول في الإسلام العام، وأما إسلام هذه الأمة فهو إسلام من جهة العقيدة ومن جهة الشريعة. فما هو الإسلام العام؟ الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا التعريف للإسلام دعا إليه الرسل جميعا، أن يستسلم لله بالتوحيد وأن ينقاد له بالطاعة، والطاعة هنا بحسبها طاعة لكل رسول جاء، كل أمة بحسب الرسول الذي جاءها، والبراءة من الشرك وأهله. فإذا هذا الأصل هو الدين عند الله جل وعلا الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وفي قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كل مخاطب بالإسلام الذي بعث به الرسول الذي أرسل إلى تلك الطائفة، وبعد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا يقبل من أحد إلا الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا دين الله الذي أرسل به الرسل مشتمل على تحقيق التوحيد لله وخلع الأنداد والكفر بالطاغوت، كما قال جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ونحو ذلك من الآيات. فإذا العلم بدين الرسل هذا مهم للغاية، فتعلم دين نوح عليه السلام وتعلم دين إبراهيم عليه السلام وما خالف به نوح قومه وما خالف به إبراهيم قومه، وكذلك دين موسى عليه السلام ودين عيسى وما خالفوا به أقوامهم، وكذلك الدين الذي بعث به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وما خالف به أقوامه. إذا عرفت حقيقة دين المرسلين فإنه يسهل عليك أن تعرف ما عليه الناس في الأزمان التي غلب فيها الجهل. قال:
بالنسبة للقول الأول لا يدخل في مغفرة، يقولون أنه يدخل تحت المواجهة.
نعم.
طيب، وقول الله عز وجل: إن أشركت لأحبطن عملك.
يعني الشرك الأكبر. الشرك الأكبر، الآية معروفة الشرك الأكبر. قال: وعرفت ما أصبح، هذه الأخيرة الرابعة من المقدمات، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. التوحيد تركه ممن تركه راجع إلى أحد شيئين أو هما معا في بعض الأحوال. الأول الجهل به، والثاني العناد. والجهل قد يكون لعدم وجود من ينبه، وقد يكون للإعراض عن البحث فيه. والعناد والاستكبار هذا يكون مع العلم وإقامة الحجة، وكل من الأمرين مكفر. فمن لم يأتي بالتوحيد عن إعراض منه وجهل فهو كافر، ومن لم يأتي بالتوحيد ويترك الشرك بالله جل وعلا عن عناد واستكبار فهو كافر. لهذا قال العلماء الكفر كفران، كفر إباء واستكبار كقوله جل وعلا فأبى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والنوع الثاني الإعراض كما قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فليس كل من كفر كفر عن عناد واستكبار، بل قد يكون كفره عن الإعراض. ولهذا جاء في آخر نواقض الإسلام التي كتبها إمام الدعوة رحمه الله الناقض العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يهمه أن يتعلم التوحيد ولا يهمه أن يعرف الشرك ولا يهمه هذه المسائل، معرض عن دين الله أصلا. وإذا تقرر ذلك فهنا ما أصبح الناس غالب الناس فيه من الجهل بذلك، هذا من جهة الحكم على الواقع ذاك الذي تكلمنا عليه من جهة التأصيل، أن الكفر قد يكون من جهة الإعراض والجهل، وقد يكون من جهة الهباء والاستكبار. ومن جهة الواقع يعني الحكم على الناس، فإن المتلبس بالشرك يقال له مشرك سواء أكان عالما أم كان جاهلا، والحكم عليه بالكفر يتنوع، فإن أقيمت عليه الحجة فهو والحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة ويفهمه ليفهمه بحدود ما أنزل الله على رسوله في التوحيد وبيان الشرك، فترك ذلك مع إقامة الحجة عليه فإنه يعد كافرا ظاهرا وباطنا. وأما المعرض فهنا يعامل في الظاهر معاملة الكافر، وأما باطنه فإنه لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه، لأنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا فهو زاني، وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذ، وإذا كان قد أسلم للتو وزنى غير عالم بأنه محرم فالاسم باق عليه، لكن يعني اسم الزنا باق أنه زان واسم الزنا عليه باق، لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه. وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا الباب من أقوال مختلفة. فإذا يفرق في هذا الباب بين الكفر الظاهر والباطن، والأصل أنه لا يكفر أحد إلا بعد قيام الحجة عليه، لقول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعذاب هنا إنما يكون بعد إقامة الحجة على العبد في الدنيا أو في الآخرة، قد يعامل معاملة الكافر استبراء للدين وحفظا له من جهة عدم الاستغفار له، ومن جهة عدم التضحية له وأن لا يزوج وأشبه ذلك من الأحكام. فإذا كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما بين الكفر الظاهر والكفر الباطن، ومن جهة التطبيق في الواقع يفرقون، فإذا أتى للتأصيل قالوا هو كفر سواء أكان كفره عن إعراض وجهل أو كان كفره عن إباء واستكبار، وإذا أتى للتطبيق على المعين أطلقوا على من أقيمت عليه الحجة الرسالية البينة الواضحة أطلقوا عليه الكفر، وأما من لم تقم عليه الحجة فتارة لا يطلقون عليه الكفر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع وإن كنا لا نكفر من عند قبة الكواز وقبة البدوي لأجل عدم وجود من ينبههم. الشيخ ما كفر أهل الجبيلة ونحو ممن عندهم بعض الأوثان، في أول الأمر لأجل عدم بلوغ الحجة الكافية لهم. وقد يطلق بعضهم على هؤلاء الكفر ويراد به أن يعاملوا معاملة أهل الكفر حرزا ومحافظة لأمر الشريعة والاتباع، حتى لا يستغفر لمشرك، حتى لا يضحي عن مشرك أو يتولى مشركا ونحو ذلك من الأحكام. فإذا نخلص من ذلك أن قوله وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أن هذا الجهل بالتوحيد مذموم غاية الذم، سواء أطلقنا عليه حكم الكفر ونعني به الظاهر لا الكفر الكامل الذي هو ردة مخرج من الدين أصلا، وإنما الكفر الظاهر الذي تترتب عليه الأحكام الظاهرة في الدنيا، أو قلنا إنه في هذا أتى بخطر عظيم في جهله بالتوحيد، فهذا ينبئك عن أن غالب الناس اليوم كما قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكما قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فالحق بين وواضح وجلي من أراده أدركه، ولكن سبب عدم علمهم بالحق ليس هو خفاء الحق في نفسه، ولكن سببه إعراض من أعرض. قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق، لما؟ هل لأجل أن الحق خاص أو يحتاج إلى معلومات خاصة؟ بل السبب أنهم معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ذلك سبب عدم علمهم بالحق الإعراض. فهذا الإعراض عن الدين والإعراض عن التوحيد وعدم تعلم التوحيد والجهل به، هذا قد تجده في أناس من الخاصة، وقد تجده في دعاة، وقد تجده في بعض طلبة العلم. فمن أنعم الله جل وعلا عليه بمعرفة التوحيد ومعرفة ضده ومعرفة أنواع التوحيد وبيان ذلك والأدلة عليه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه، بل أكثر وأكثر وأكثر الناس فيه من الجهل بالتوحيد حتى وإن زعموا أنهم من أهله، أفادك فائدتين.